بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتبع مجالس العلم والذكر، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الرياض من العلم رياض من الجنة، وأن يتقبلها منا جميعا. هذا هو الدرس الثاني من دروس هذه الدورة في ختام كتاب البيوع، وكنا قد توقفنا في باب الغصب عند فصل في قول المؤلف: وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. المؤلف هنا يريد أن يتحدث أو يتكلم عن مسألة ما لو أن إنسان غصب شيئا وخلطه مع شيء آخر لا يتميز. يعني حينما يغصب الإنسان شيء ثم يخلطه مع شيء عنده ويمكن التمييز، مثلا غصب كتابا ووضعه مع كتبه في مكتبته، هذا يتميز ولا يتميز؟ حينما نريد أن نرد المغصوب هل يتميز المغصوب؟ أقول نعم يتميز المغصوب، وحينئذ لا بأس نأخذ هذا المغصوب ونرده لصاحبه. لكن الكلام إذا خلط المغصوب مع شيء آخر لا يتميز، مثلا خلط أو غصب زيتا وجاء إلى زيت عنده وخلط الزيت المغصوب مع زيته، هنا لا يمكن التمييز، هنا لا يمكن التمييز، وحينئذ لها أحكام. مثال آخر قاله المؤلف هنا، قال كزيت أو حنطة بمثلهما، لو أنه غصب طحينا وخلطه مع طحينه، قال أو صبغ الثوب، يعني أنه غصب ثوبا ثم صبغه، لا شك أنه لا يمكن أن يفرق الصبغ عن أصل الثوب، هذا كله لا يتميز. أو لت سويقا بدهن، يعني غصب طحينا وخلطه مع دهن عنده، أو عكسه، يعني عكس الأمثلة السابقة، أن مثلا يغصب صبغا ويصبغ به ثوبه، أو يغصب دهنا ويخلط به سويقا عنده. قال ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما عليهما، وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. كان المؤلف يقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأول قال إذا نقصت أو إذا لم تنقص القيمة ولم تزد، يعني أن هذا الثوب المغصوب حينما صبغه الغاصب عرضناه في السوق، فلنفرض أن الثوب بدون صبغ يساوي مثلا 100 والصبغ لوحده يساوي 20، وحينما هو غصب ثوبا وصبغه، وحينما عرضنا هذا الثوب للبيع وجدنا أن قيمته 120، يعني ليس هناك زيادة على المجموع الكلي وليس هناك نقص عن المجموع الكلي، حينئذ يقول المؤلف فهما شريكان بقدر ما ليهما، يعني يبيعان هذا الثوب ب 120 ونعطي المغصوب منه 100 قيمة الثوب، ونعطي الغاصب 20 ريال قيمة الصبغ. مثال آخر، غصب زيتا وخلطه بزيت عنده عنده وخلطه بزيت عنده فالمذهب ماذا يقولون هنا؟ المؤلف يقول نعرض هذا الزيت على نعرض هذا الزيت في السوق، فلنفرض أنه غصب 3 كيلو زيت وخلطه ب2 كيلو زيت عنده، والمغصوب منه يعلم أن 3 كيلو يساوي 50، والغاصب يعلم أن النوع الذي عنده يساوي كيلوين أو كيلوان يساويان 20 ريالا، وحينما عرضناه على السوق وجدنا أن قيمة الزيت 5 كيلو 3 المقصوبة والكيلوين التي للغاصب تساوي 70 ريالا، نقول حينئذ أعطي المقصوب منه 50 ريالا وخذ أنت 20 ريالا. هذا قول المؤلف حينما لا حينما لا تنقص القيمة ولا تزيد على ذلك. القول الثاني قالوا لا، هذه الطريقة فيها تنازع وفيها اختلاف وربما لا يتراضيان الغاصب ولا المغصوب منه، فنقول للمغصوب منه لابد أن ترد على فنقول للغاصب لابد أن ترد على المغصوب منه مثل الذي غصبته قبل أن تخلطه. فأنت غصبت ثوب صفته كذا وكذا ثم صبغته، إذن أعد عليه ثوبا آخر مثله نفس صفات. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، وهو الأبعد عن التنازع، وهو الأبعد عن التنازع، وأنه يرد مثل الثوب الذي غصبه، أنه يرد مثل الثوب الذي غصبه. أما المؤلف ماذا يقول؟ يقول أنه يعني يبيعان هذا المغصوب والمخلوط ثم يقتسمان القيمة، إن كانت القيمة لم تزد ولم تنقص كل واحد يأخذ حقه، وإن كانت القيمة نقصت فإن الذي يضمن الغاصب، يعني هذا الثوب بعدما غصبه وصبغه صار يساوي مثلا 90 ريالا فإنه يرد عليه النقص، يعني إذا كان قيمة الثوب الأصلية 100 فإنه يعطيه 90 ويزيد عليه 10، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. ننظر الزيادة هي بسبب الصبغ ولا بسبب الثوب، وحينئذ يعطى الزيادة من زادت القيمة بسببه. لكن الصحيح كما قلنا لكم أنه على الغاصب أن يرد مثل المغصوب، فإذا غصب زيتا من نوع كذا وكذا، مثلا شخص اشترى زيت من محل تجاري اشترى 3 كيلو ثم جاء شخص آخر وغصب منه هذا الزيت وخلطه مع زيت، المؤلف ماذا يقول؟ المؤلف يقول ننظر نبيع هذا الزيت، إذا كان القيمة لم تنقص كل واحد يأخذ حقه، وإذا كانت القيمة ناقصة يضمنها الغاصب، وإذا كانت القيمة زائدة ننظر هل زادت بسبب زيت المغصوب منه أو بسبب زيت الغاصب، فيعطى من زادت بسببه. قلنا لكم القول الثاني هو الأرجح والله أعلم، أن نقول للغاصب لابد أن تعيد للمغصوب منه زيتا مثل زيته، تذهب إلى نفس المحل الذي اشترى منه وتشتري نفس النوع 3 كيلو وتعيدها عليه. قال المؤلف بعد ذلك ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، يعني هل للمغصوب منه أن يقول أنت غصبت مني الثوب وصبغته فاقلع منه الصبغ ورد علي ثوبي؟ لا، ليس له ذلك، وهذا ظاهر وهذا واضح. لماذا؟ لأنه لا يمكن قلع الصبغ، ولو أراد قلعه لأتلف الثوب معه، حينئذ لا يمكن أن تكون هذه المسألة على ظاهر القبول بأنه لا بد أن يزيل هذا الصبغ، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. ثم قال بعد ذلك ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. هذه مسألة لو غصب شخص أرضا وباعها، يعني مثلا زيد عنده أرض، جاء عمرو غصب منه هذه الأرض وباعها على بكر، بكر المشتري، بكر هو الذي اشترى، ماذا فعل؟ بنى فيها بيتا أو غرس فيها نخلا وزرعا، ثم جاء زيد إلى بكر وقال لبكر: هذه الأرض التي أنت تبني عليها الآن، هذه الأرض أرضي مغصوبة مني، أو هذه الأرض التي تزرع عليها أنت وغرست عليها هذا النخل هي أرضي مغصوبة مني. ماذا يقول المؤلف؟ فإن المشتري يقلع غرسه ويهدم أو يهدم بناءه أو كان بنى بنيانا، ويعيد الأرض لصاحبها، ويرجع على من؟ يرجع على الذي باعه الغاصب وهو عمرو، يرجع عليه ويقول له: لماذا تبيع علي شيء مغصوب؟ أنا الآن تكلفت، تهدم البناء والغرس حينما قلعته تأثر، وأنا الآن صرت غارما، من الذي يتحمل هذه الغرامة وهذا الأمر كله؟ الغاصب وهو عمرو في هذا المثال، وهذا ظاهر، إلا بشرط أن يكون بكر يعلم أن هذه الأرض مغصوبة ومع ذلك اشتراها وبنى فيها أو غرس فيها، فإنه الذي يتحمل هذا هو الذي اشترى. لماذا؟ لأنه تعدى واشترى أرضا ويعلم أنه اشتراها بالباطل، وأن هذا البائع لا يملك هذه الأرض في الحقيقة. ثم قال بعد ذلك: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو أجره إليه أجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته. آتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة لو غصب شيئا ونفع به مالكه. مثلا غصب منه طعاما وأطعمه، غصب منه شاة وعزمه على هذه الشاة، دعاه إلى هذه الشاة، هذا غاصب محترف، هذا غاصب كريم، توافقونني أو لا؟ أي أنه يقصد الشيء ويدعو المقصود منه عليه، يقصد منه شاة ثم بعد ذلك يدعوه لهذه الشاة فأكل منها، يعني كانه يأكل من شاته الآن. قال: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه، أو رهنه أي أنه مثلا غصب منه ساعة ثم بعد شهر ذهب لنفس المالك، مالك هذه الساعة، ليستدين منه 1000 ريال، فقال له هذا المالك: أنا أقرضك 1000 ريال لكن بشرط أن ترهن عندي شيئا. قال: أنا أرهن عندك هذه الساعة. الساعة الأصل أنها لهذا المالك. قال: أو آجره إياه، كان يقصد منه سيارة ثم يؤجرها على صاحبها. قد تقول: لا يتصور هذا. أقول: بلى يتصور هذا، أحيانا يقصد مثلا العم من ابن أخيه الصغير سيارته، ويكون هذا الصغير لا يملك القوة في أن يرد هذه السيارة، وأيضا لا يريد أن يذهب إلى محاكم ويشتكي على عمي بحكم القرابة وإلى غير ذلك، ثم يبقى مقهورا مظلوما، ثم يشتكي إلى عمه: رد علي سيارتي فأنا ليس عندي شيء يوصلني إلى ما أريده من حاجات غير هذه السيارة. فيقول له العم: لا، أنا سأؤجرك هذه السيارة. طيب، هنا حينما أعاد عليه سيارته قال: أو أودعه. قبل ذلك قال: أو أودعه، كان يغصب منه 1000 ريال ثم يذهب للمالك ويقول له: خذ هذه 1000 وديعة، احفظها عندك، يعني أمانة احفظها عندك. الآن في الأمثلة 4 هذه غصب منه شيء وأعاده عليه بصورة أخرى، إما أنه أطعمه، إما أنه رهنه، إما أنه جعلها عنده وديعة، إما أنه أجره. عادت نفس العين المغصوبة إلى صاحبها لكن بطريقة أخرى. سؤال: هل يبرأ الغاصب خلاص؟ يعني هل نقول الغاصب الآن بريئة ذمتك لأنك أعدت هذه العين لصاحبها لكن بطريقة أخرى؟ المؤلف ماذا يقول؟ قال: لم يبرأ إلا أن يعلم. لماذا؟ قالوا: لأن المالك إذا لم يعلم أن هذه مثلا سيارته، أو أن هذا مثلا أن هذه ساعته، فإنه لا يستطيع أن يتصرف فيها. تصرفه ليس تصرفا كاملا، ليس تصرف ملكية. يعني أنت الآن تملك الجهاز الذي أمامك، تستطيع أن تتصرف به كيف تشاء، تستطيع أن تتصرف به كيف تشاء. هذه تسمى ماذا؟ تصرف ملكية. لكن لو أنه وصل منك هذا الجهاز ثم أعيد إليك مرة أخرى لكن بطريقة أخرى، مثلا جعله عندك وديعة وأنت ما تعلم أن هذا هو جهازك وأنما شبيه بجهازك، السؤال: هل يبرأ الغاصب؟ المؤلف يقول: لا يبرأ. لماذا؟ لأن هذا الجهاز صحيح أنه جاءني، لكنه جاءني وديعة، أنا ما أعرف أنه هو جهازي، هو شبيه بجهازي لكن أنا ما أعرف أنه هو جهازي، ولذلك أنا لا أتصرف به كيف أشاء. ليس التصرف فيه تصرف ملكية، وإنما هو وديعة أحفظها عندي فقط. وعليه لو تحطم هذا الجهاز عندي من غير تعدي ولا تفريط، أو مثلا ضاع أو تعطل، فليس للغاصب أن يقول: أنت الذي عطلته، أو أنه تحطم عندك، أنت الذي تضمن، هو جهازك وأنت فعلت فيه كيف تشاء. الصواب أنه لا يضمن، يعني لا يضمن من؟ لا يضمن صاحبه، وإنما الذي يضمن هو من؟ الغاصب. لو قال الغاصب: أنا أعدت هذه العين لصاحبها، نقول: أنت أعدت هذه العين لصاحبها لكنك لم تخبره أن هذه هي العين التي غصبته منها، وإنما أعطيته بشكل أنها وديعة، أو بشكل أنه رهن عندك، أو على وجه الأجرة ونحو ذلك. وعليه لا يبرأ كما قال المؤلف هنا: لم يبرأ إلا أن يعلم، يعني إلا إذا علم هذا المالك أن هذا جهازه، وأن هذه الساعة ساعته، وأن هذه السيارة سيارته، حينئذ يبرأ. حينئذ يبرأ لماذا؟ لأنه إذا علم أن هذه السيارة فلم يعيدها إليه مرة أخرى، فيقول له: هذه سيارتي ولن أقبل بالأجرة، أو لن أقبل بالرهن، أو لن أقبل بالوديعة، أصلا ما ليس لك حق أن تديعها عندي، هذه ملكي. وحينئذ يبرأ الغاصب. أما إذا ما علم المالك أن هي سلعته أو حقه الذي غصب منه، فحينئذ لا يبرأ الغاصب. لكن المؤلف هنا استثنى حاجة وقال: ويبرأ بإعارته. كان يقول فقط الإعارة هي التي يبرأ فيها. لماذا؟ لأن المؤلف بنى هذه المسألة على باب الإعارة، وتقدم معنا أنه على قول المذهب دائما يطلب، عفوا، دائما يضمن، دائما يضمن الغاصب المالك، دائما يضمن. فقال: ما دام أنه دائما الضمان دائم منه، فحينئذ الغاصب برئت ذمته. لكن هذا قول مرجوح، والصواب أنه حتى في الإعارة لو أعطاه السيارة أو الساعة وقال: هذه عارية، ما الفرق بين الوديعة والعارية؟ تعرفون الفرق بين العارية والوديعة؟ حاولوا. قلت لكم أن باب البيوع يدخل تحته أبواب، فقط قيد واحد صغير من قيود التعريف يقلب الصورة من صورة إلى أخرى. هل العارية مثل الوديعة؟ أنا عندي كتاب، قلت خذ هذا الكتاب وديعة عندك. عندي سيارة، قلت هذه السيارة وديعة عندك. وجئتك مثلا بعد شهر وقلت خذ هذه السيارة عارية عندك. الوديعة العطاء بأجل معين؟ لا. بارك الله فيك على المشاركة ومحاولة جيدة، لكنها ليست صوابا. الوديعة هي التي نسميها اليوم أمانة. هنا ما أجعل عنده السيارة أمانة، هل له أن يتصرف فيها؟ هل له أن يتصرف فيها؟ لا، ليس له أن يتصرف. طيب العارية حينما أعطيه، يقول هنا أبو عبد الرحمن، يقول الوديعة لا يستعملها المستودع، يعني من المستودع عنده. أحسنت. بخلاف العارية فله التصرف فيها. أحسنت وأحسنت، يعني أجبت أولا، ما دام أن التعبير خانك فبارك الله فيكما وفيما شارك واستمع. إذن الوديعة لا يمكن أن يتصرف بها المستودع، ويسمى ويقال المودع. ستأتينا بإذن الله تعالى، سيأتينا باب الوديعة. أما العارية فله أن يتصرف، فله أن يتصرف. أنت استعرت مني كتاب لتقرأه، يعني أنت الآن جالس تتصرف فيه وتقرأ وتتصفح وتستفيد. أما حينما أجعله عندك وديعة، لأنك ليس لك أن تتصرف فيه بشيء. والصواب أنه الإعارة أيضا لو أنه غصب منه كتابا ثم أعاره، المؤلف يقول لا يبرأ. والصواب أنه المؤلف يقول الغاصب يبرأ، يعني لو حدث لهذا الكتاب أي شيء، تمزق، احترق، ضاع، فإنه يبرأ الغاصب. والصواب أنه لا يبرأ لأنه لم يخبره بأن هذا هو كتابه. طيب انتهينا من كلام المؤلف هنا، انتهينا من كلام المؤلف هنا، نأتي إلى ما بعد ذلك. قال المؤلف: وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذا، وإلا فقيمته يوم تعذره. نأتي إلى مسألة كيف يضمن المغصوب. لما يقول له مثلا، لما نقول له أنت عليك الضمان الآن، أنت أيها الغاصب، هذا الكتاب مثلا تلف أو هذه السيارة تعطلت وهي عندك، عليك الضمان، أو هذا الجهاز تعطل، أنت غصبت هذا الجهاز وهذا الجهاز تعطل، أو أنك غصبت هذه الشاة وهذه الشاة ماتت، كيف الضمان؟ المؤلف يقول ننظر. إذا كان هذا المغصوب مثلي، عندنا شيء قيمي وشيء مثلي، عندنا نوعان مثلي وقيمي. المثلي يعني يوجد مثله في السوق، والقيمي هو الذي لا يوجد مثله في السوق. دعونا نضرب في الكتاب مثالا، شخص غصب كتابا ثم هذا الكتاب احترق عند الغاصب، ثم جاء إليه إلى مالك هذا الكتاب وقال له: أنا حقيقة غصبت منك الكتاب، لكن هذا الكتاب احترق أو هذا الكتاب ضاع. كيف يضمن هذا الغاصب؟ نقول له: اذهب واشتري له كتابا مثله بنفس الطبعة بنفس المواصفات تماما ورده عليه، هذا مثلي. لكن لو قدرنا أن هذا الكتاب غصبه ثم ضاع هذا الكتاب وجاء إلى المالك وقال له أنا غصبت منك كتابا قبل شهرين وأنا تبت إلى الله وأريد أن أعيد إليك هذا الكتاب لكن هذا الكتاب قد ضاع. قال له أحضر لي كتاب مثله. بحثنا في السوق لم نجد شيئا. ذهبنا إلى الدار التي طبعت الكتاب وقالت الدار نافذت الطبعة تماما وانقطع الكتاب تماما يعني لا يوجد مثله. حينئذ نقول ماذا؟ ما هي قيمة هذا الكتاب؟ ادفع له نفس القيمة. نفس القيمة نفس القيمة قيمة الكتاب يوم غصبه أو يوم تعذر. يعني هو غصب الكتاب قبل شهرين ولنفرض أن هذا الكتاب قبل شهرين يساوي 20 ريالا وبعد شهرين زادت قيمته بحكم أنه بدأ يقل في الأسواق. حينما ذهبنا إلى المكتبات قال المكتبات نفذ هذا الكتاب لكن آخر نسخة بعتها بالأمس ب30 ريالا لأن الكتاب ارتفع سعره. هل يدفع له 20 أو 30؟ يدفع له المؤلف يقول أحسنتم 30. المؤلف يقول فقيمته يوم تعذره وليس يوم غصبه. يوم تعذره يعني حينما تعذر ننظر القيمة يوم التعذر. طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة أنه يدفع المثل وإن لم يجد فيدفع القيمة. الدليل على ذلك حديث أنس عند البخاري حين أرسلت إحدى أمهات المؤمنين لقصعة فيها طعام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند إحدى نسائه فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الطعام فيها وقال إناء بإناء يعني سوف نعيد لها إناء مثل هذا الإناء فضمن مثله. طيب قال بعد ذلك ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. الآن نتكلم عن الشيء غير المثلي الذي ليس له مثيل في السوق. المذهب قال ننظر للقيمة يوم التلف. حينما تلف قيمته مثلا 100 وحينما غصب كانت قيمته 120 قال ندفع له 100 ننظر القيمة يوم التلف. لماذا؟ قال لأن الواجب على الغاصب رد عين المقصود قبل تلفها وحين التلف فإنه ادفع القيمة مباشرة وننظر يوم التلف ما هي قيمته فندفع له. والقول الثاني قالوا معتبر في القيمة يوم الغصب. لماذا؟ قالوا لأنه يجب عليه أن يعيدها من حين غصبها ويجب عليه أن يعيد قيمتها من حين غصبها. هذا القول اختار شيخ الإسلام تيمية وهو الأرجح والله أعلم. ثم قال بعد ذلك وإن تخمر عصير فالمثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. مثلا شخص غصب 10 لتر عصير وأبقاها عنده فترة ورجع إليها ووجد أن هذا العصير انقلب خمرا لا شك أنه لن يعيد للمالك الخمر. لا يجوز أن يدفع له الخمر. فماذا يفعل؟ قال فالمثل يعني لابد أن تعيد عليه 10 لترات من العصير مثل العصير الذي غصبته تماما. وهذا واضح. قال وإن انقلب إلى شيء مباح وإن انقلب خلا. العصير هذا صار خلا ما صار خمرا صار خلا يعني بالإمكان أن نعيده للمالك. قال دفعه يعني عاده للمالك ومعه نقص قيمته. يعني ننظر إلى قيمة العصير 10 لترات مثلا قالوا بمئة، طيب والخل الآن 10 لترات، قال لا حينما تحول خلا صارت قيمته 50، نقول ننظر للفارق، فارق 50، إذا أعد عليه الخل وفوقها 50 ريال. هذا معنى قول المؤلف. ثم ندخل في الفصل الأخير، وقول المؤلف وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. الآن هو سيتكلم عن حكم تصرفات الغاصب من حيث الصحة والفساد. حكم تصرفات الغاصب من حيث الصحة والفساد. لو أن شخصا غصب أرضا ثم باعها، هل هذا البيع باطل أو أنه صحيح؟ أحسنتم، ما بني على باطل فهو باطل، بارك الله فيكم. طيب إذا هو باطل كما ذكرت، هو هذا ما أراده المؤلف. والتصرفات الباطلة إما أن تكون في العقود، كان يبيع ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة، أو يؤجر ثوب مغصوب أو يؤجر أرض مغصوبة، نقول له تصرفات باطلة لا تنفذ. وأما أن يكون في العبادات، كان يتصدق أو يزكي من المال المغصوب، هل تصح صدقته أو زكاته؟ نقول هذه عبادة وتصرف باطل لا يؤجر عليه. مذهب قالوا كل التصرفات الغاصب باطلة، استدلوا بعدة أدلة. حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا باع شيئا مغصوبا على غير شيء مشروع، يعني هذه الطريقة غير مشروعة، فهو مردود عليه بهذا الحديث. فقالوا جميعها باطلة. طيب وقال الثاني قالوا أن تصرفات الغاصب الحكمية يجري عليها تصرف الفضولي، يجري عليها تصرف الفضولي. ما معنى تصرف فضولي؟ نقول لهم مثلا لما يغصب ثوبا ويبيعه، جاء مالك الثوب وقال له أين ثوبي الذي غصبته؟ قال بعته. قلنا قبل قليل قول المذهب أن بيع على باطل، لا بد عليه أن يرد الثوب على صاحبه. القول الثاني قالوا لا، ننتظر نشاور صاحب هذا الثوب، تنطبق عليه مسألة التصرف الفضولي. التصرف الفضولي حينما يتصرف الإنسان بشيء ليس له، فنرجع لمالك هذا الثوب نقول له هذا الثوب باعه هذا الغاصب بمئة، تريد أن تمضي هذا البيع وتأخذ المئة أو تريد أن نعيد عليك هذا الثوب؟ فله أن يختار، فإذا اختار أن يمضى البيع فإنه حينئذ يعتبر هذا البيع. يعني المؤلف أي نعم يخير بين هذا، لكن المؤلف ماذا قال؟ قال لا، كل التصرفات باطلة، كل التصرفات باطلة. القول الثاني قالوا لا، نجري عليه أحكام تصرف الفضولي، يخير هذا المالك بين أن يمضي البيع وبين أن نرد عليه العين. والأمر والله أعلم أن نقول بقول المؤلف، لكن نستثني عدة أمور. أولا نستثني ما يجري فيه التصرف الفضولي كما قالوا أصحاب القول الثاني، ونستثني أيضا ما ترتب على إبطاله مشقة شديدة، مثلا لما يأتي شخص ويغصب منك أرضا، وهذه الأرض باع على شخص آخر، وهذا الشخص الآخر مثلا قسمها إلى عدة أراضي، باع منها أجزاء وزرع منها أجزاء وأجر منها أجزاء وزرع في أجزاء وبنى في أجزاء، حينما نمضي القول الأول ونقول ردها، هذه صعبة جدا أن نرد عليه الأرض. لماذا؟ لأنه سيبطل عقد الإيجار وعقد البيع، والزرع سوف يقلع والبناء سوف، ففيه مشقة شديدة. ولذلك في هذه الحالة لا بد أن نمضي البيع، لأنه يتعذر إبطال العقد. حتى لو خيرنا هذا المالك وقال لا أنا أريد أرضي، نقول له هذه المسألة لما يترتب عليها من المشقة والعسر، فإنه حينئذ لا نستطيع أن نعيد لك الأرض. لماذا؟ لأن هذه الأرض تناولها عدة أشخاص. هذا الشخص الذي اشتراها ما يعرف أنها مغصوبة، باع جزءا وأجر جزءا وبنى في جزء وزرع في جزء آخر، فتشتتت، ومن الصعب جدا أن نعيدها وندخل في مشقات أخرى وعسر على أكثر من طرف. وحينئذ لا بد أن نمضي البيع ونعطيك المثل، نعطيك القيمة، قيمة هذه الأرض تشتري مثلها. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. لكن أنتم أوردتم أو أورد بعضكم، إذا نستثني الحالتين، التصرف الفضولي نقول في أصل هذه المسألة أن العقد باطل، لكن نستثني أمرين: التصرف الفضولي وهو إجازة المالك، لو قال المالك مثلا أنا أريد أن نمضي بيع موافق، والثاني ما ترتب عليه مشقة، ما ترتب على إبطاله مشقة. قبل قليل ذكرتم الماء المغصوب، هل معنى أن الماء المغصوب باطل؟ لابد أن نفرق بين التعبد وبين العقد، ولا بد أن نفرق بين النهي الذي يعود على أصل الشيء وبين النهي الخارج عن أصل الشيء. مثلا الماء المغصوب، لو شخص غصب ماء وتوضأ به، مثلا ماذا يقولون؟ الوضوء باطل. لو أن شخص غصب أرضا وصلى بها ماذا يقولون؟ يقولون الصلاة باطلة. سؤال، هل الصلاة أو الغصب هذا يتعلق بذات الصلاة، أو أن هذه الأرض محرمة سواء صلى فيها ولم يصلي فيها؟ هي محرمة على الإطلاق سواء صلى فيها أو لم يصلي فيها، فالحرمة لا تتعلق بذات الصلاة وإنما بشيء خارج عن الصلاة. فنقول الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، مع إثم الإثم الذي يلحق الغاصب. كذلك الوضوء، نقول الوضوء صحيح لكن مع الإثم الذي يلحق الغاصب. واضح؟ لماذا؟ لأن هذا الماء المغصوب هو محرم، سواء توضئ به، سواء شربه، سواء سقى به زرعا، سواء فعل فيه ما يشاء، لا يعود على نفس العبادة وهي الوضوء. الحرمة لا تعود على نفس العبادة وهي الوضوء، وإنما تعود على أصل الماء. وحينئذ نقول على الراجح أن الصلاة صحيحة في الأرض المغصوبة، وأيضا الوضوء صحيح على في الماء المغصوب، لكنه مع الإثم على الغاصب، على الغاصب. طيب، مثل الغيبة، الغيبة للصائم، صائم حينما اغتاب، الغيبة الآن محرمة أو غير محرمة؟ محرمة، لكن هل تبطل الصيام؟ لا تبطل الصيام. لماذا؟ لأن الغيبة محرمة سواء كانت بصوم أو بغير صوم، هي لا تتعلق بذات الصوم، هي لا تتعلق بذات الصوم، وهذا أمر لا بد من التنبه له. ثم قال بعد ذلك: والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، يعني نرجع فيه إلى قول الغاصب. لو الآن هذه مسألة، ما لو اختلف المالك والغاصب في قيمة التالف أو قدر التالف أو صفة التالف، فمن الذي نصدقه؟ نصدق الغاصب. نأخذ هذا بالأمثلة، قيمة التالف مثلا، اختلفوا في القيمة، الغاصب يقول الذي غصبته من قيمته 10,000. المالك يقول لا، بل قيمته 15,000. الآن هم اختلفوا في القيمة. المالك يقول القول الذي يمشي والقول الصحيح هو قول من؟
قول الغاصب.
قول الغاصب لماذا؟ قالوا لأن المالك ادعى زيادة في المال. الغاصب قال 10,000 والمالك قال 15,000. المالك ادعى زيادة في المال، والمدعي عليه ماذا؟ عليه بينة. فإذا لم يأتي بالبينة فلا شيء عنده، فلا شيء عنده، حينئذ نقبل قول الغاصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نأتي إلى مثال اختلاف في القدر أو قدره. أن يقول الغاصب قدر الذي غصبته منك 50 كيلو. يقول المالك لا، بل غصبت مني 100 كيلو من الأرز. حينئذ نأخذ بقول من؟ الغاصب. لماذا؟ لأن المالك ادعى شيئا زائدا، فعليه البينة، عليه البينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي. فإذا جاء المالك ببينة فأنا نحكم له، لكن نحن نتكلم من حيث الأصل، فإنه يقبل قول الغاصب. لماذا؟ لأن المالك ادعى شيئا زائدا فعليه البينة. فإذا جاء ببينة وقال أنا عندي شهود يشهدون بأن المال المقصوب مني أو الأرز المقصوب مني 100 كيلو، يشهد لي فلان وفلان، هذا جاء البينة، فحينئذ نقبل قوله. لكن إذا لم يكن هناك بينة فالقول قول الغاصب، ومن ادعى شيئا زيادة فعليه البينة. الاختلاف في الصفة. كان يقول الغاصب العبد الذي غصبته منك كان أميا لا يعرف الكتابة ولا القراءة. فيقول المالك لا، بل عبدي أنا أذكره يعرف الكتابة ويعرف القراءة. فنقول له أنت ادعيت الآن شيئا زائدا فعليك البينة، فعليك البينة. لو قال أنا عندي بينة، أنا سآتي لكم بتصوير فيديو الآن وعبدي فلان هذا هو يتكلم ويقرأ ويكتب بخط يده، هذه بينة، حينئذ نقبل دعواه. قال وفي ربه وعدم عيبه قول ربه، يعني نقبل في الاختلاف في رد المغصوب أو عدم عيبه قول المالك. الآن بالعكس جاء، نأخذ بالمثال يتضح المقال. اختلاف الرد. أن يقول الغاصب أنا رددت عليك ما غصبته منك، فيقول المالك لم ترد علي شيئا. فيقول لا، أنا غصبت منك ساعة ورديتها عليك. فيقول المالك أبدا ما رددت شيئا. فالقول من؟ قول من؟ قول المالك. لماذا؟ لأن المدعي هنا من؟ من الذي ادعى أنه رد؟ المدعي من؟ نعم، المدعي الغاصب، فالبينة عليه. أحسنتم، المدعي الغاصب، فالبينة على المدعي. فنحن نقول له أثبت. وعندنا أمر آخر أيضا، الأصل عدم الرد، الأصل أنك ما رددت حتى تثبت هذا ببينة. لو اختلفوا في عدم العيب مثلا، قال الغاصب أنا حينما غصبت منك الشاة غصبتها وهي عرجاء، فيقول المالك بل غصبتها وهي سليمة، حينئذ نقبل قول المالك. لماذا؟ لأن الغاصب ادعى أنها عرجاء فعليه البينة، والأصل أنها سليمة، الأصل أنها سليمة. طيب نأتي إلى مسألة أخرى. قال وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. هذه مسألة مهمة للغاية، هذه مسألة مهمة للغاية. حينما يغصب شيئا، نعم أحسنت يا عبد الرحمن، المدار على المدعي فعليه البينة، والمدعي عليه هو الذي يقبل قوله في أصل المسألة. الآن دخلنا في مسألة أخرى، وهي إذا أراد الغاصب تبرئ ذمته برد المغصوب لكنه جهل صاحب العيب. يعني مثلا يقول أنا قبل التوبة أذكر أنني غصبت من هذا المحل، كان محل هنا موجود الآن هو مهجور، لكن هذا الكلام قبل سنتين، غصبت منه مثلا بضاعة بقيمة 300. نقول له أعدها عليه. يقول الآن لا يوجد، صاحب المحل ليس موجودا. طيب هل تعرف عنوانه؟ هل تعرف مكانه؟ يقول أنا لا أعرف أي سبيل له. ماذا يقول المؤلف؟ تصدق به عنه مضمونا. يعني نقول له تصدق ب300 عن هذا المالك، لكنها مضمونة. ما معنى مضمونة؟ أي أنك إذا وجدته ولو بعد سنين تقول له تذكر حينما غصبت منك بضاعة بقيمة 300، أنا بحثت عنك في تلك الأيام حينما تبت ولم أجدك، وتصدقت ب300 عنك، حتى أنك إذا لم تلقاه في الدنيا تلقاه في الآخرة أجر هذه الصدقة. هل رضيت؟ لو قال المالك لا أنا والله ما أرضى، أنا أريد 300، حينئذ يضمنها، قال مضمونة، فيعيد عليه 300 وتكون الصدقة لهذا الغاصب، تتحول الصدقة لهذا الغاصب. وأظن هذا واضح، وأظن هذا واضح. طيب مثلها لو أن شخصا غصب 1000 ريال، مثلها السرقة طبعا، غصب والسرقة واحد. لو أنه غصب أو سرق 1000 ريال من شخص، وهذا الشخص لا سبيل له، فإنه يتصدق بهذه 1000 عنه، وإذا وجده ولو بعد سنين فإنه يقول له أنا فعلت كذا وكذا، قال تريدها صدقة أو تريد أن أعيد عليك 1000، فإذا قال أعد علي 1000 أعاد عليه 1000، وكانت الصدقة لهذا السارق ولهذا الغاصب. وإذا قال لا جزاك الله خيرا ولعلي أختار أن تكون صدقة، فحينئذ يكفي ما فعله. نأتي لمسألة أخرى. قال ومن أتلف محترما. الآن المؤلف انتهى من باب الغصب ودخل في مسائل أخرى جعلها ضمن باب الغصب لأنها قريبة في صورتها من الغصب. قال ومن أتلف محترما، يتكلم عن إتلافات الآن ليس له، المسألة التي سنقولها الآن ليس لها علاقة بالغصب، انتهينا المسألة الغصب انتهينا، لكن هو وضع بعض المسائل لمشابهتها بالغصب. قال ومن أتلف محترما، المحترم هو الذي لا يجوز إتلافه بخلاف الغير محترم الذي يجوز إتلافه. مثلا الكافر الحربي ليس بالمحترم، يجوز قتله يجوز إتلافه. الخمر في يد المسلم هذا غير محترم، يجوز إتلافه. طيب قال ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمينه. نأخذ واحدة واحدة الآن، وسيتكلم عن شيء أتلفناه. طيب وهذا الشيء الذي أتلفناه ذهب تماما، يعني لم يبقى منه شيء البتة. هذه الإتلافات ذكر عدة إتلافات. أولا من أتلف محترما، مثلا أنا أخذت منك كتابا، أنا لا أتكلم عن الغصب، أخذته منك برضاك، لكنني ذهبت وأحرقته أو وضعته في مكان مهمل وجاء الأطفال ومزقوه. كتاب محترم وغير محترم، كتاب شرعي يعتبر محترم، حينئذ يقول ضمينه فإنني أضمنه. لاحظوا أن لا نتكلم عن الغاصب، تهيئة من الغاصب، أنا أخذت منك الكتاب برضاك، قلت سأقرأ في هذا الكتاب لكنني أهملته وضعته عند الأطفال، أطفال مزقوه، تلف هذا الكتاب، إذا أنا أضمنه، هذا شيء محترم. طيب قال أو فتح قفصا أو بابا. فلنفرض أن هناك قفص وفيه ماذا؟ وفيه عصفورا، وجئت أنا دخلت عندك في المنزل ووجدت هذا القفص، فجئت وفتحت الباب وجعلت الطائر الذي في القفص يطير وطار وذهب في السماء، حينئذ أضمن أنا لماذا؟ لأن هذا تعدي. أو بابا، فلنفرض أن عندك ماشية وضعتها في شبك في حاجز وفتحت أنا الباب وهربت هذه الماشية وأبعدت، فإنني أنا أضمن، وهذا واضح. أو حل وكاء، الوكاء هو الحبل الذي يشد به رأس الوعاء. لو أنني جئت إلى وعاء فيه دهن لك ثم فتحت هذا الوكاء وانسكب هذا الدهن، فأنا حينئذ أضمن. أو حل وكاء أو رباطا، كان يكون لك فرس وربطته ثم جئت أنا وحللت هذا الرباط وهرب الفرس، فأنا حينئذ أضمن. أو قيدا، كان يكون سيد قد قيد عبده لئلا يهرب ثم جئت وفككت القيد فهرب العبد، فحينئذ أضمن. كل هذه الصور واضحة وكلها فيها الضمان، لماذا؟ لأنه كان ذلك بتعدي من الطرف الآخر. طيب هذا واضح. ثم انتقل إلى صورة أخرى من صور التي فيها نعم يشترط التعدي، يشترط التعدي، لكن إذا كان نسيانا أو غير ذلك كان فيه خلاف، هذا فيه خلاف. والأظهر إن لم تكن يعني عارية أو وديعة أو شيء قد وضعه صاحبها فحينئذ يضمن حتى لو كان جهلا أو نسيانا. لماذا؟ لأنه هو الذي باشر، هو المتسبب في هذا. يعني أنت لو عندك مثلا طفل صغير ودخلت أنت عند صديق لك وهذا الصديق عنده قفص فيه طائر وجاء ابنك الصغير وفتح الباب وطار الطائر، فأنت حينئذ تضمن، لا تقول هذا صغير لا يعرف، لأن هذا حق للغير وكان هذا تسبب مباشر لمن عليك رعايته. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمينا. لو أن عندك فرس وهذا الفرس ربطته أنت في طريق الناس وهذا الطريق ضيق، هذا الطريق ضيق، مشى شخص من الناس فارتطم بهذا الفرس وانكسرت رجله، أو مثلا معه أغراض وارتطم بهذا الفرس وتلفت هذه الأغراض، حينئذ تضمن. لماذا؟ لأنك ربطت فرسك في مكان ضيق هو الأصل حق للمشاة، حينئذ تضمن. وهذا مثله ماذا؟ مثله لو وأوقفت سيارتك مثلا في مكان ضيق، طيب وهذا المكان الضيق لا يمكن لسيارة أن تتعدى إلا بصعوبة، فلو أنه أراد أن يتعدى ثم ارتطم بسيارتك الواقفة في وسط الطريق وتلف شيء من سيارته فأنت الذي تضمن، حتى لو تقول له أنا لست أنا الذي صدمتك فأنت حينئذ تضمن. لماذا؟ لأنك تعتبر متعديا، وضعت السيارة في طريق ضيق، هذا لا بد من التنبه له، لا بد من التنبه له، وهذا يكثر في واقعنا اليوم، هذا يكثر في واقع اليوم. يعني لو أن شخصا أوقف سيارته في موقف ليس بصحيح لكنه هذا موقف غير صحيح تسبب في تضييق الطريق، وشخص مر بالطريق وارتطم بسيارتك التي لم توقفها جيدا وإنما ضيقت بها الطريق، أنت حينئذ تضمن على كل حال، ولا يحتاج أن يخطط هذا الحادث أو ينظر من عليه خطأ أو نحو ذلك، فأنت حينئذ متعدي بهذا. ثم قال بعد ذلك: كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. الكلب العقور هو الكلب الجارح المعروف بعدوانه على الناس، هذا طبعا لا يجوز اقتناعه أبدا، حتى لا لحراسة ولا لحرث ولا لشيء. لماذا؟ لأنه أصلا معتد، بل لأنه يجب قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها والكلب العقور، يعني حتى في الحرم يقتل هذا. فهذا لا يجوز اقتناعه بأي حال من الأحوال، حتى لو قال أنا سأقتنيه من أجل الحراسة أو غير ذلك فلا يجوز له البتة. نحن قلنا لكم في درس الأمس أن الكلب الأصل أنه لا يجوز بيعه أبدا، ولا يجوز اقتناؤه أيضا، أي كلب حتى لو كان مسالما. ومن اقتنى كلبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينقص من أجله كل يوم قراط، قراط مثل جبل أحد. هذا دل على شيء، دل على أن اقتناء مثل هذه الكلاب محرم، لكن الشارع الحكيم استثنى بعض الأشياء. مثل ماذا؟ مثل مثلا اقتناء الكلب للحراسة أو للحرث أو للصيد، هذه كلها جائز. مع الأسف اليوم بعض المسلمين يتشبه بالغرب الذين يربون الكلاب، ربما يشترونها بمبالغ باهظة، هذا كله محرم، هذا كله محرم. ولربما رأينا من يتفاخر بكلبه النظيف، فالذي ما لا أدري من أين جاءته النظافة، ولعابه نجس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن نجاسته مغلظة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. ومع ذلك نجد من يقلد، ومع ذلك لا يعلم هذا المسكين أنه كل يوم ينقص من أجله قراط كامل، كل يوم ينقص من أجله قراط كامل. طيب، نأتي إلى قضية ماذا؟ قضية الكلب العقور. الكلب العقور لا يجوز اقتناؤه أبدا، بل يجب قتله، لأنه من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، حتى في أرض الحرم تقتل. ثم لو أن شخصا عنده كلب عقور، كلب عقور، ثم هذا الكلب حينما دخل على هذا الرجل صديقه الذي دعاه، انطلق هذا الكلب على العقور على 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 صديقه، فتعدى عليه، حينئذ يضمن صاحب هذا الكلب العقور. حتى لو قال أنا ربطته، أنا وضعته في حائط، نقول حتى لو كان ذلك، لأن هذا ما لا يجوز اقتناؤه البتة. وعندنا قاعدة تقول: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، ما ترتب على غير المأذون، كلب العقور الآن غير مأذون فيه، فهو مضمون، فهو مضمون. وكذلك لو عقره وهو خارج منزله، وأنا شخص عنده كلب عقور وضعه في المنزل، ثم هرب هذا الكلب العقور وعقر رجل خارج المنزل، فإنه أيضا يضمن صاحب هذا الكلب. ثم دخلنا في آخر مقطع من هذا الباب حتى نختم الدرس. قال: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها، وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. آتي لمسألة البهائم. شخص عنده بهائم، عنده قطيع من الغنم، لا بد أن نعرف قاعدة قبل هذا، وربما هذه القاعدة يجهلها البعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: العجماء جبار. العجماء ما هي؟ هي البهيمة العجمية، عجمة من أنها لا تنطق نطقا سليما. جبار أي أنه هدر، يعني أن هذه البهيمة لا تؤاخذ فيما هدرت. خذوا هذه قاعدة، بهيمة لو أكلت شيئا، لو هدمت شيئا، لو أكلت طعاما مثلا لجار أو نحو ذلك، فإنها لا تؤاخذ في شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، يعني ما فعلته فهو هدر لا يضمن. لكن هناك استثناء، وهو استثناء الزرع. سألكم الآن سؤال، البهائم متى ترعى، ليلا أو نهارا؟ نهار. طيب نهار، احسنتم، ترعى نهارا. طيب ماذا يجب على صاحبها بالليل؟ أن يحفظها ويدخلها في حاجزها، واضح؟ طيب إذا تعدت في الليل على مزرعة جاره وأكلت الزرع كله، من الذي يضمن؟ صاحب ماذا؟ صاحب الشياه، لأنه لا بد أن يحفظ شياهه في الليل. طيب في النهار الأصل فيها أنها ماذا؟ أنها ترعى، فما أكلته بالنهار فهو جبار، ليس على صاحبها ضمان. وذلك هذا معنى قول المؤلف، وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها، صاحب البهيمة، وعكسه النهار، يعني أنه لا يضمن في النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. مثلا جاء في النهار وجعل هذه الماشية ترعى بجانب مزرعة جاره، لا شك أن هذه بهيمة حينما ترى هذا الزرع ستنطلق إليه تماما، واضح؟ فهذا الراعي قد تعدى حينما رعى بهذه الغنم قريبا من الزرع، حينئذ يضمن، حينئذ يضمن بهذه الصورة. ما دليل هذا التقسيم؟ دليله ما رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي، أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون. هذا الحديث معلم بالإرسال لكن تلقاه العلماء بالقبول. لكن لو أن صاحبها قد حجزها وربطها بالليل ربطا محكما، لكنها استطاعت على فك هذا القيد وهجمت على الزرع، زرع الجار، وأكلته. هنا هل صاحب هذه الشياة تعدى أو فرط في حفظها؟ لم يتعدى ولم يفرط في حفظها، فحينئذ القول الراجح أنه لا يضمن، ما دام أنه حفظها حفظا محكما فإنه لا يضمن. لكن القاعدة فيما تتلفه هذه الأشياء أنه هدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. يعني مثلا لو أنك يا أبا عبد الرحمن اشتريت خبزا، ما يا أبا عبد الرحمن لو أنك اشتريت خبزا ثم وضعته عند باب بيتك ومستعجل، أن ذهبت وقلت لأخيك انظر الخبز عند الباب أدخله داخل البيت، وجارك عنده. السلام عليكم. نعم. طيب قطع الاتصال، قطع على مثالك يا عبد الرحمن، كل هذا حرص على الخبز. سمعت المثال أو لا؟ نعيد مرة أخرى. لو أنك اشتريت خبزا ووضعت هذا الخبز عند باب بيتك وكنت مستعجلا وقلت لأخيك انظر الخبز عند الباب وأدخله داخل البيت، ولكن أخاك تأخر ولجارك تيس، وجاء هذا التيس وأكل الخبز، ماذا تقول؟ هل تقول لصاحب التيس اضمن لي هذا الخبز، أو تقول اذبحوا هذا التيس وأخرجوا الخبز؟ لا ضمان عليه. نعم لا ضمان عليه. طيب، هذه المسألة مهمة للغاية، وهي مسألة سنأتي إليها. قال المؤلف: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن. لاحظوا، الراكب هو الذي يركب هذه البهيمة، كان يركب بعيرا، والقائد هو الذي يكون أمامها ويمسكها بخطامها ليقودها، والسائق هو الذي يكون خلفها. طيب، قال: ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. يعني إن جنت هذه الناقة أو هذا البعير على شيء بمقدمه فإنه يضمن، أما إذا جنت على شيء بالمؤخرة، كان ترفسه من الخلف مثلا، فإنه لا يضمن. طبعا المذهب هنا بالتفريق بالمقدمة والمؤخرة استدلوا بحديث ضعيف، استدلوا بحديث ضعيف، والصواب أنه لا يضمن مطلقا، سواء أتلفت المقدمها أو المؤخرها، إلا إذا كان هناك تفريط. لماذا؟ للأصل الذي تقدم، الأصل في البهيمة أن ما أتلفته هدر لا ضمان فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، العجماء جبار. إن كان صاحبها قد فرط فعليه الضمان لتفريطه. كان مثلا يمر من جنب شجرة جاره المثمرة تأكل هذه الدابة من شجرة الجار، حينئذ يضمن. أما إذا لم يفرط فإنه لا يضمن للأصل، وهو أن البهائم ما تتلفه هدر لا ضمان فيه. قال: وباقي جنايتها هدر، أي غير ما تقدم. قلنا لكم أن الأصل فيما تهدره البهائم أنه هدر لا ضمان فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. والحكم في هذا الترجيح أيضا يجري في دوابنا اليوم، سيارات. فالضمان فيما أتلفته مبني على التعدي والتفريط من السائق، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط السائق فلا ضمان عليه. فمثلا لو أن السائق يسير سيرا صحيحا، يعني قد جاء بجميع أنظمة السير الصحيح، وجاءه شخص من الخلف وارتطم به، حينئذ لا يضمن شيء. الذي يضمن هو الذي ارتطم به، لأنه لم يتعدى هذا السائق ولم يفرط في شيء. حتى لو حدثت وفيات فإنه لا يسمى قتل عمد أبدا. أيضا لو أنه مثلا يسوق سيارته سيرا صحيحا، وخرج عليه شاب مثلا فجأة ورطمه، حينئذ لا يضمن لهذا الحديث وهو العجماء جبار. يعني أنها إذا أتلفت بشيء من غير تعد ولا تفريط فإنه هدر، لأنه ليس هناك تعد، وهذا هو اختيار شيخنا ابن العثيمين رحمة الله تعالى عليه. أما إذا كان يستطيع أن يتدارك الأمر ويستطيع أن يعني أن لا يصدم هذا الشاب، فأنه حينئذ يضمن، لأن هناك تعدي. قال: كقتل الصائل عليه. يعني مثل قتل الصائل. ما معنى الصائل؟ لو صال عليك شخص ليقتلك، هل يجوز لك مقاتلته؟ الصائل سواء كان الصائل، ما هو الصائل؟ هو الذي يعتدي على النفس، أو العرض أو المال، يعني يعتدي على النفس ليتلفها، ويعتدي على المال ليأخذه، ويعتدي على العرض ليفعل به الفاحشة. وهنا لا بد من دفعه، دفع الصائل. فإذا اعتدى على النفس ليقتلها فإنه يجوز مقاتلته، فإذا قتلته لا شيء عليك، لا شيء عليك. ما دليل هذا؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. والحديث رواه مسلم. هذا في المال. في النفس جاء عند الأربعة السنن، وعند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد. ولا شك أنه النفس يدخل فيها الأهل والعرض. على كل حال، لو دفعته حتى قتلته وهو معتد في ذلك فإنه لا ضمان في ذلك، لا ضمان. وهذا مشروط في ماذا؟ فيما لو كان لا يمكن دفعه إلا بالقتل. يعني شخص جاء ليقاتلك ومعه عصا، هذا العصا بالغالب لا يكون يعني أداة قاتلة، حينئذ ليس لك أن تخرج سلاحه وتقتله، لأن هذا لا يجوز أن تدفعه بهذه الصورة. دفع الصائل يكون بالأهون في الأهون، يعني إذا يمكن دفعه بدون ضرب يدفع، إذا كان لا بد من ضرب يضرب، إذا يضرب ضربا هينا، إذا كان لا بد من ضرب قوي يضرب ضربا قويا، إذا كان مثلا يدفع إذا مثلا قطعت قدمه أو ضربته بالسلاح على قدمه، لا يمكن أن يدفع إلا بهذا، فإنك تسلطها على ما لا يقتله. لكن إذا لم يكن هناك أي وسيلة وهذا رجل يريد أن قتلك، فإنك لو قتلته لا ضمان عليك. لكن كما قلنا قبل قليل، يبدأ بالأسهل فالأسهل، فإن كان يندفع بالتهديد بدأ به، وإلا في الضرب الخفيف، وإلا بالضرب الشديد. أما إذا لم يندفع إلا بالقتل، بأن تيقن من ذلك غلب على ظنه، فإنه يدفعه بالقتل ولا ضمان عليه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء. طيب، كذلك إذا تمكن الصائل من العرض بفعل الفاحشة والعياذ بالله، فإنه يجوز قتله مباشرة، وليس هذا من دفع الصائل، لأن هذا قد تمكن بعدما صال، فحق العقوبة. وهذه مسألة خلافية، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من رأى رجلا يفجر بأهله جاز له قتله فيما بينه وبين الله، سواء كان الفاجر محصنا أو غير محصن، معروفا بذلك أم لا، كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة. وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم، بل من باب عقوبة المعتدين المؤذين. هذه مسألة أخرى. قال: وكسر مزمار، يعني من الأشياء التي ليس فيها ضمان كسر المزمار. لو جئت لشخص وضعه مزمار وكسرت هذا المزمار، هل له أن يقول له: أعطني قيمة المزمار؟ نقول لا، لأنه المزمار من المحرمات. قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا من الباطل الذي لا بد أن يزهق. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم من مريم عدلا فيكسر الصليب. لاحظوا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير. قال ابن حجر: ويستفاد منه تغيير المنكرات وكسر آلة الباطل. المؤلف عبر بالمزمار للتمثيل، ويدخل فيه جميع أنواع المعازف، فإنها لو كسرت لا ضمان فيها. لكن مع هذا نقول ينبغي للإنسان مراعاة الإنكار وينظر، وربما إنكاره يترتب عليه منكر أعظم، فحينئذ لا يفعل هذا، حينئذ لا يفعل هذا. وهذا بابه في ماذا؟ في فقه الإنكار، فقه الإنكار. أما إذا ترتب على ذلك فتنة أعظم فإنه حينئذ لا يباشر ذلك. قال: وصليب، يعني كسر صليب، بالحديث السابق قال: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. فلو جئت إلى صليب وكسرته لا ضمان فيه، لا ضمان فيه. وما يدل عليه أيضا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر أصنام حول الكعبة، وحديث عنده وحديث في الصحيحين. طيب، فيدخل في حكم كسر الصليب الأوثان وآلات السحر والتنجيم وكتب الكفر والعلمانيين والبدع المضلة، فإنها تتلف ولا ضمان فيها، ولا ضمان فيها. طيب، نتكلم عن العموم هنا، نتكلم عن العموم. أما الذمي وما يفعله على وجه الخصوص داخل بيتي فإنه حينئذ بابه آخر. طيب، وحتى الذمي لو كسرت صليبه أو أهرقت خمره، هذا الفعل ليس لك أن تتلفه، لكن أيضا لا نقول لك اضمن هذا الصليب أو هذا الصنم أو هذا، لا، لا تضمن، لا تضمن أشياء محرمة، لا تضمن حتى لو كانت خاصة. لكن هل تتلف؟ نقول ننظر، إن كانت خاصة فإنها، إن كانت لذمي كالخمر مثلا فإنه لا يتلف، وإن كان مثلا لحربي فإنه يتلف. لكن قضية الضمان، نتكلم عن قضية الضمان، فإنه لا يضمن، المحرم لا يضمن أبدا. كتب أهل البدع، كتب العلمانيين ونحوها، هذه محرمة، لو أحرقت ليس لصاحبها أن يقول أعطني قيمتها. وآنية ذهب وفضة، لماذا؟ لأنه لا يجوز الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة. المذهب قالوا لا يجوز الأكل والشرب والانتفاع والاتخاذ. يعني لو جئت لشخص دخلت بيته وقد علق صحنا من ذهب، هذا إناء، لكن أقول أنا لا أكل وأشرب به، وإنما جعلته زينة، جعلته زينة. هذه مسألة خلافية. المذهب يقول تتلف كل إناء ذهب سواء أكل به أو لم يأكل، اتخذه زينة أو غير ذلك، ولو أتلفته فلا ضمان عليه. وتقدم معنا في كتاب الطهارة أن الصواب هو التفريق بين الأكل والشرب وبين الاتخاذ. لماذا؟ لأن الدليل إنما ورد في الأكل والشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في ولا تأكلوا ولا تشربوا في صحاف الذهب والفضة، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أما الاتخاذ فهو جائز، كما في الحديث الذي وضعه جزاه الله خيرا حديث أم سلمة حينما تضع شعارات النبي صلى الله عليه وسلم في إناء من فضة. والتفريق هو رأي شيخنا الأثمين رحمة الله تعالى عليه. ثم قال وختم هذا الباب، قال: وآنية خمر غير محترمة. غير محترمة، محترمة هي الخمر التي لا يحل إراقتها كخمر الذمي. طيب، أما غير محترمة، لو جئت إلى مثلا لشخص مسلم عنده خمر فإنك إذا كسرتها فلا ضمان عليك. أما خمر الذمي فإنك لا تتلفه من حيث الإتلاف، أما الضمان هذا بخلاف، الراجح أنه لا يضمن أيضا. وبهذا ختمنا باب الغصب الذي هو من أطول الأبواب. بإذن الله تعالى غدا سنأخذ باب الشفعة، وبإذن الله تعالى سننهيه في نفس اليوم بإذن الله تعالى. الآن إن كان عندكم أسئلة أو أتكلم عن شيء يسير عن مهمة من مهمات طالب العلم، أنا في نهاية كل درس سأتكلم عما يهم لطالب العلم في كل الدروس القادمة بإذن الله تعالى. يوم نتكلم عن موضوع معين لكن كلها تتعلق بطالب العلم. لكن أولا ننظر إن كان عندكم أسئلة تتعلق بالدرس أخذناها، وإلا نتكلم لثلاث دقائق أو أربع دقائق عما ينبغي لطالب العلم أيضا. طيب، هل هناك أسئلة؟ طيب نقول أيضا يعني تعريجا على ما سبق، بالأمس تكلمنا عن فضل العلم وأهمية العلم، اليوم سأتكلم عن نقطة مهمة لطالب العلم، وهذه النقطة أنا أكاد أجزم أنها من أهم المهمات، ليست هي أهم المهمات لأن أهم المهمات هي أعمال القلوب كما سيأتي بإذن الله تعالى، لكن هذه النقطة هي من أهم المهمات، وهي العشوائية في طلب العلم. العشوائية في طلب العلم، مع الأسف نجد بعض طلبة العلم عنده عشوائية في الطلب، تجده مثلا لو سألته يقول مثلا أنا أشارك في الدورة الفلانية وفتح الدورة أخرى ودورة أخرى وهنا وهناك وأقرأ كتاب فلاني والكتاب الفلاني، طيب ماذا أنجزت؟ يقول حقيقة أنا والله ما أنجزت شيء لأن الوقت ضيق. نقول ما الذي ضيق الوقت؟ الذي ضيق الوقت هي العشوائية. العشوائية كيف أتجاوزها؟ سيأتي بإذن الله تعالى. نقول حينما أخذت بهذه الدورة وهذه الدورة وهذا الدرس، قرأت هذا الكتاب وهذا الكتاب، فإن الوقت حينئذ سيضيق ولن تخرج بشيء. ولذلك نجد بعض طلبة العلم يقول كثيرا ما أضع جدول من أجل أن أسير عليه في طلب العلم، ثم بعد ذلك لا أستمر بهذا الجدول يوم ويومين وثلاثة ثم انقطع. ويقول كثيرة هي الخطط التي وضعتها ولم أستمر بها. نقول ما السبب في ذلك؟ السبب هي العشوائية، والعشوائية من مؤوقات ومن أكبر مؤوقات طلب العلم. لذلك تجد بعضهم لو سألته وقلت له ماذا ستنتهي في هذا الشهر؟ هل وضعت لك خطة؟ أو إلى نهاية هذه السنة من ماذا ستنتهي؟ يقول والله ما عندي شيء، ما وضعت هدفا، ما وضعت شيئا، ليس عندي خطة معينة أنتهي منها. نقول لماذا تجعل طريق طلب العلم بهذه الوعورة؟ أنت بهذه الصورة تجعل الطريق ليس سهلا وليس يسيرا عليك، لماذا لا تضع لك خطة، هدفا تحققه في هذا الشهر وهدفا تحققه في الشهر الذي يليه؟ بعضهم مثلا يعلن عن دورة متكاملة في العقيدة في الفقه في ونحو ذلك ويسجل فيها، بعدما يستمر فترة بسيطة يقال له أن هناك درس في غرفة صوتية أو في مكان فلاني أو في مسجد فلاني، ثم يذهب إليه. طيب أنت هل سألت نفسك سؤالا، هل تستطيع أن توفق بين الأصل والهدف الذي جعلته لك وهي الدورة التي سجلت فيها ابتداء وبين هذا الدخيل عليك؟ لا، أجاب أنني لم أفكر في هذا أبدا. أقول لماذا تزاحم وقتك ويكون طلبك للعلم فيه عشوائية؟ مثال آخر، شخص وضع خطة في حفظ القرآن، كل يوم يحفظ وجها أو حزبا، ثم بعد ذلك سمع بدورة في السنة النبوية قال أسجل فيها. طيب هل سألت نفسك هل يتعارض هذا الدخيل مع الأصل أو لا؟ قال والله ما سألت، لكنها دورة قد خلنا نسجل فيها. طيب تجده بعد فترة لا هو قد أقام القرآن كما ينبغي ولا هو استفاد مما دخل فيه، هذا يعيش في عشوائية وانقطاعات كثيرة وتمر عليه السنين وكلها لم يحقق فيها شيئا كثيرا. هذه من العوائق، قلت لكم العوائق الكبيرة التي تكون في طريق طالب العلم. بعضهم من عشوائيته أنه يتحمس حماسا غير منضبط، ودائما الحماس من دون أساس لا يثبت أبدا. لو قلت له مثلا، قيل له فتحت حلقة قرآن، قال أنا سأسجل فيها. قال له المشرف على الحلقة أو المشرف على الحلقة، قالت لها ما رأيك تحفظين في كل يوم الوجه؟ تقول لا أنا أستطيع لثلاثة أوجه يوميا، ويبدأ الحماس. أو يريد أن يقرأ كتابا ويقول كل يوم سأقرأ 20 صفحة، وهو سابق لم يكن يقرأ، بالكاد يقرأ صفحة وصفحتين. هذا الحماس من دون أساس بعد يوم يومين ثلاثة ينطفئ، لأنك أنت وأنت تضع الخطة أثناء الحماس فإنك ستجعلها في نفسيتك التي الحالية وهي مندفعة، حينئذ سيكون القدر كبيرا. هذا القدر ربما تستطيع عليه أول يوم ثاني يوم، لكن ثالث يوم رابع يوم لا تستطيع، يذهب هذا الحماس وترجع إلى وضعك الطبيعي، وتعرف أن ما قررته عليك إنما هو ثقيل لا تستطيع فتنقطع. هذه عشوائية، هذه عشوائية. ولذلك كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم دائما وإن كان قليلا. تقول عائشة كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومها، وإن قال وقالت كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. لاحظ، المهم أن يكون العمل ثابتا. يعني حتى لو سجلت في حلقة، حتى لو وضعت هدفا تقرأ كتابا، حتى لو وضعت هدفا تحفظ حديثا، هذه 3 أمثلة. الأول قال أنا سأضع هدفا في أن يحفظ في كل يوم وجها. نقول أهم شيء الثبات، هل تستطيع؟ قال ها؟ لا أظن أني لا أستطيع، ربما أستطيع اليوم وغدا، أكيد ذهب الحماس ربما لا أستطيع إلا على نصف وجه. أقول ابدأ بنصف وجه. أهم شيء أن تثبت هذا العمل، وهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وآل محمد. طيب، ومما يعين على الثبات أنك تقول سآتي بالمقدار ولو كان قليلا. فلو وضعت نصف وجه مثلا من القرآن تحفظه، وفي يوم من الأيام كثرة الأشغال ونحو ذلك، لا تقطع العمل، احفظ لو آيتين، لا تعود نفسك على الانقطاع، لأن الانقطاع يدخلك في العشوائية. أنت قررت أن تقرأ في كل يوم 5 صفحات من الكتاب، لو انشغلت لا تقطع القراءة، لو تقرأ وجها واحد صفحة واحدة. أنت قررت أن تحفظ في كل يوم 5 أحاديث، لو انشغلت وداهمتك الأعمال فاحفظ ولو حديثا واحد. أهم شيء أن لا تنقطع، لأن عدم الانقطاع يعطيك همة واستمرار، أما الانقطاع فإنه يعود النفس على أن تنقطع لأي سبب من الأسباب، وهذا من العشوائية، هذا من العشوائية. ومن العشوائية أيضا أن يكون الإنسان متذبذب، يأتي لهذا الدرس مرة ويأتي لهذا الدرس ثاني مرة، وهذا العلم لا يمكن أن يؤخذ، العلم عزيز لا يمكن أن يؤخذ هكذا بهذه الصورة. لابد أن تصبر على الدرس. بعض الناس يستغرب من بعض طلبة العلم، يحضر درسا أو يقرأ كتابا ويحكم على الكتاب من أول مرة أو من أول درس، لا، أو من أول الدرس، استمر. بعد ذلك ستعرف ثمرة ما فعلته. سبحان الله، لو أننا نتأمل مجالس العلم، مجالس الذكر، رياض الجنة، وأنها تقربنا إلى الله عز وجل، والله لم نتخلى عنها ولا دقيقة واحدة. لا أطيل عليكم لأن هي كلمات قصيرة في آخر كل درس، لكن السؤال الأخير، كيف نتجاوز العشوائية؟ كيف نتجاوز العشوائية، نتجاوز العشوائية في عدة ركائز مهمة. أولا معرفة القدرة، قدرتك أنت. ثانيا وضع المقدار المناسب. لا تقول والله فلان صديقي يحفظ 10 أوجه أو يقرأ 30 وجها من الكتاب، 30 صفحة، هو قد تعود على القراءة وأنت جديد تقول أنا سأقرأ 30، ربما تستطيع اليوم الأول الثاني الثالث ما تستطيع. ضع الهدف على قدر مقدرتك. لماذا؟ لأن كل شيء يساعدك على الاستمرار فهو عنوان فلاحك. لماذا؟ لأن الذي يستمر لا بد أن يأتي يوم ويصل بإذن الله تعالى. الذي يستمر لا بد ويأتي يوم ويصل، واضح؟ مهما كان. وأعطيكم مثال مهم جدا. كم مرة من المرات وضعنا خطة أنني سأنهي القرآن هذه السنة؟ طيب كم ستحفظ؟ قال سأحفظ وجهين، وجهين من السهل أن آتي بها، والسنة 360 يوم، وهذه 720 يوم، 720 وجه، والقرآن أقل من ذلك، فأنا سأحفظ كل يوم وجهين أو كل يوم وجه. نقول له ما رأيك أن تحفظ في كل يوم نصف وجه وتنتهي من القرآن في سنتين؟ لا 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 لا، أنا ما أريد هذا، أنا أستطيع وأنا وأنا. أسأله سؤال الآن، كم مرة وضعت خطة للقرآن في السنوات السابقة؟ منذ متى وأنت تضع خطة؟ بعضكم ربما يقول لي 10 سنوات، بعضكم يقول لي 5 سنوات. كنت أقول لك نصف وجه كل يوم، نصف وجه وتنتهي في سنتين، لكن الآن لنا 7 سنوات لن ننتهي. ما السبب؟ السبب أننا نضع مقدارا كبيرا ثم نستمر يوم ويومين وثلاثة ثم ننقطع شهر ثم نقول نضع خطة جديدة ونرجع يومين ثلاثة وننقطع شهر. صارت انقطاعات كثيرة ومرت سنين كثيرة. أرأيتم كيف أن الذي يأخذ بقليل أهم شيء أن يستمر؟ كل من استمر لابد أن يأتي يوم ويصل بإذن الله تعالى، لابد. فأنت أول ما تضع الخطة اهتم بقضية الاستمرار والثبات، لا تهتم بالمقدار أبدا، لا تهتم بالمقدار، اهتم في ضعها قاعدة في خططك دائما. إذا وضعت شيئا اجعله أهم شيء أن يكون هناك مقدار مناسب يساعدك على الثبات. الأمر الثالث وآخر ركيزة في تجاوز العشوائية، الاستشارة. الاستشارة مهمة جدا في قضية العشوائية وتجاوزها. أنت حينما تستشير من هو أعلم منك هو يعطيك خارطة في الطريق المناسبة، بعدما جرب العوائق يقول لك أنت بترى هذا عائق وأنت بنفف على هذا عائق. أذكر مرة جاء إلي شخص قد حفظ القرآن كاملا وتسلسل وقال لي ماذا أحفظ بعدها؟ قلت أحفظ 40 النووية، حفظ يريد أن يتسلسل في الحديث، حفظ 40 النووية. قال ماذا أحفظ بعدها؟ قلت أحفظ عمدة الأحكام، حافظ عمدة الأحكام. هو الآن ماشي تمام، يعني انتهى القرآن بعدما استشار وانتهى من 40 النووية وانتهى من عمدة الأحكام. قال ماذا أحفظ الآن؟ قلت أحفظ بلوغ المرام. حافظ بلوغ المرام، يعني حافظ بعض الحديث، ثم قال ها أنا سمعت في دورة هناك في الصحيحين، ما رأيك؟ قلت له أنت تريد الاستشارة؟ قال لا. قلت الأفضل والتسلسل الصحيح في حفظ الحديث أن تحفظ بلوغ المرام ثم تأتي لبخاري ومسلم، وهذه جادة أهل العلم. ثم بعد ذلك بدأ يتذبذب ويحور ويدور، ممكن رجع لي بهذه الاستشارة أكثر من 5 مرات أو 6 مرات، قلت له أنا أستطيع أن أقول لك احفظ البخاري، لكن أنت إذا تريد الجادة احفظ رمضان، هذا الأفضل. وبعد شهر شهرين، لكن ها أريد أن أحفظ صحيح البخاري. قلت له يا فلان، قال نعم. قلت أنت الآن قطعت أشهرا كثيرة وأنت حور وتدور، كونك تحفظ صحيح البخاري أحسن من أن تحور وتدور، وأحسن منها جميعا أن تأخذ بالاستشارة وتحفظ بلغة مرة. لأنك لو حفظت صحيح البخاري ستستمع لعلماء ومشايخ يتكلمون عن جادة أهل العلم في حفظ المتون، وستسمع أنهم سيقول لك بعد عمت محتم حفظ بلغة مرة، وستحزن في نفسك أنك ما اتبعت الجادة، وتبدأ تعيد مرة أخرى وترجع في لبباتك. قال أنا أريد أن أحفظ صحيح البخاري. قلت احفظ صحيح البخاري، أهم شيء لا تتوقف. أنت توقفت 4 أشهر، لا أنت الذي حفظت وأكملت في البلوغ، ولا أنت الذي حفظت ما تريده وصممت عليه. ماذا في الصحيح البخاري؟ قال والله طويل، وأنا سمعت شيخ يقول نحفظ غمرة وانقطع. سبحان الله، والله يا إخواني انقطع، بعدما كان يسير سيرا جيدا انقطع بسبب أنه اختل ركن وهو الاستشارة. هذا مهم للغاية، هذه مهمة، هذه ركائز مهمة في تجاوز العشوائية بإذن الله تعالى. في الغد سنتكلم عن جانب مهم جدا أيضا لطالب العلم. ألقاكم على خير في الغد بإذن الله تعالى في الساعة 9 إلا ربع، الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.